أنتم برفقة SBS عربي 24. اكتشفوا المزيد من القصص العظيمة على sbs.com.au/arabic.
أهلا وسهلا بك معنا اليوم بالبرنامج الأكاديمي الدكتور إبراهيم قعدان، العضو المؤسس لمجموعة السلام في سيدني.
أهلا وسهلا فيك وفي المستمعين.
جاء اغتيال إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحماس بعد ساعات من مقتل فؤاد شكر القيادي في حزب الله اللبناني، كيف تلقيت هذا الخبر؟
أولا حزن عميق، وأنا بتقدم بتعازينا لعائلة إسماعيل هنية والشعب الفلسطيني، فهاي طبعا إشي ما بنتوقع إنه أول مرة محتمل في التاريخ إنه مفاوض في وقف إطلاق النار الرئيس الوفد المفاوض مع إسرائيل يقتل، وهذا بعطينا دلالات كبيرة على اتجاه إسرائيل ووجهة نظرها من ناحية المفاوضات الجارية حاليا في قطر وفي إيطاليا وفي مصر وغيرها من الدول، مستمرة من أكثر من 10 أشهر. صدمة كبيرة إلدا، بس متوقعين إنه إسرائيل وإنها الاغتيالات هي سياستها، إذا ما بتقدر على الشعب تقدر بتروح تصطاد بعض القيادات، وقتلت وارتكبت جرائم كثيرة بحق الشعب الفلسطيني وبقياداته من زمان، وما زالت المقاومة موجودة. نعم. لأنه هاي السياسة فشلت.
ولكن دكتور إبراهيم، بعض المحللين السياسيين تحدثوا بأنه اغتيال إسماعيل هنية ربما يكون بيد الولايات المتحدة الأمريكية، هي من قامت بالاغتيال، فما ردك على هذا الشيء؟
هذا لا شك منه، الولايات المتحدة في أضعف وقت ممكن، وإسرائيل واللوب الإسرائيلي في أمريكا هم اللي حاكمين في أمريكا، وأي شيء بيصير في الشرق الأوسط وأي شيء بده إسرائيل تعمله بتلاقي في موافقة أمريكية. إسرائيل من المستحيل إنها تقوم بعمل مثل هذا العمل باغتيال قائد بدون الخط الضوء الأخضر من الولايات المتحدة، وبنفس الوقت العملية الاستخبارية مستحيل إنها كانت تتم بإسرائيل لوحدها. هناك بنعرف إن في قواعد عسكرية موجودة في المنطقة حوالين إيران، وكلها قواعد أمريكية، واستعملوا الجميع العمليات الاستخبارية اللي في عملية الاغتيال. فما نقدرش نقول إن إسرائيل عملتها لوحدها، بس أمريكا كانت شريكة، وبنعرف إن أمريكا كانت شريكة من البداية في حرب غزة، لأنه الرئيس نفسه بايدن وبلينكين ووزير الدفاع كلهم ذهبوا إلى إسرائيل. الجسر الجوي ما بين أمريكا وإسرائيل بالأسلحة والعتاد كله موجود، يعني أمريكا موجودة محليا، وخاصة لما عملوا الموقع البحري قبائل غزة قالوا إن هذا مشان المساعدات الغذائية وغيره، واكتشفنا انه كان مشان تحرير بعض السجناء الاسرائيليين في عيد المقاومه.
دكتور ابراهيم، بخساره اسماعيل هنيه ماذا خسر الفلسطينيون؟
الفلسطينيون خسروا قيادات كثيره، لكنهم ما زالوا مستمرين. المقاومه الفلسطينيه والشعب الفلسطيني ما لا ينتهي بانتهاء قاضي، موجود قيادات كثيرة اجت وراحت، وما زالت المقاومة الفلسطينية ضد الاحتلال موجودة. فالشعب الفلسطيني ما مصيره مش مصير القادة. ولما الشيخ ياسين رحمه الله عليه اغتيل ظهر من بعده، والرنتيسي وغيره ظهروا كثير، والإسماعيل هني راح بس راح يجي بعده. ما فيش شيء بيصير فراغ، الفراغ بيصير إذا كان اعتماد الفلسطيني على القادة، وهذه مش موجودة، تظلها مستمرة.
من بعد هذا الاغتيال أين نحن اليوم؟ كيف ستتجه الأمور؟ هل برأيك هنالك آفاق لهدنة أم هذا الأمر تلاشى تماما؟
هناك عدة أهداف من هذا الاغتيال. احنا بنعرف ان رئيس وزراء الإسرائيلي نتنياهو في أزمة كبيرة في غزة، وانتهت مهمته في غزة، ما عندوش أي أهداف، كل أهدافه اللي حكاها فشلت، والجيش عم بعمل عليه ضغط كبير تيبل في الهدنة، وهو عارف إذا صار في هدنة انتهت حياته السياسية. بانتهاء حياته السياسية رح يكون في المحكمة في جرائم الفساد، وهذا ممكن يؤدي فيه إلى السجن. فمن هنا هو بيحاول يولع المنطقة ويضرب بالعمق، على أساس أنه حاول باغتيال بعض قيادات حزب الله، وحاول بسوريا، وحاول بالعراق واليمن، ما نجحش. فهلأ عمل ضربة في إيران، وعارف إذا كان ضرب إيران مش رايح إيرانيين يسكتوا. فهاي هي الاغتيال، مش اغتيال الشخص إسماعيل هنية، اغتيال سياسي على أساس إنه بده يجيب إيران مواجهة مع إيران مباشرة. وإذا صار مواجهة مع إيران راح الولايات المتحدة تنجر وراها، وبهون بولع بالمنطقة. إحنا قاعدين على فوت بركان ننتظر انفجاره.
طيب دكتور إبراهيم، ما هي السيناريوهات المحتملة؟ شو توقعاتك للمرحلة المقبلة؟
احنا بنعرف انه لما ضربوا الإسرائيل ضربت السفارة الإيرانية في دمشق كان الرد محدود، لكن التصريحات اللي سمعناها من القيادات الإيرانية من بعد الاغتيال بنلاقي انه هذه التصريحات اكثر شدة واكثر قوة وصرامة. فاحنا عارفين انه مش راح يكون الرد بسيط. احنا عرفنا انه ايران ذهبت لمجلس الامن على اساس انها بتاخد تعطي تغطية للرد، لانه هذه دفاع النفس، لانه صار الاعتداء على اراضيها، ولما صير اعتداء على اراضي دولة، الدولة بيصير لها حق انها ترد وتدافع عن نفسها. فاول خطوة اتخذتها ايران بالذهاب الى مجلس الامن، هل ستأخذ تفويض من مجلس الأمن أو تعطي أعذار أو أسباب للرد إذا كان ضربة إسرائيل؟ المرة هاي مش راح يكون الرد من بس من حزب الله ومن اليمن أو من العراق أو من سوريا، راح يكون الرد من إيران نفسها، راح يكون الرد، وراح يكون الرد سمتولي coordinated، يعني منطقة من عدة جهات.
نعم.
على أساس أنه، ومن المحتمل أنهم يضربوا منشآت عسكرية محدودة في إسرائيل على أساس كرد لهذه العملية الاغتيال.
نعم.
هذا في هلا الأخبار بتقول أنه في ضغوط كبيرة من الغرب على إيران وعلى وحزب الله بعدم الرد، أو إذا كان صار رد يكون نفس الرد المحدود اللي بعد ضرب السفارة الإيرانية في بغداد. لكن لا أعتقد أن الإيرانيين رايحين يمتثلوا لهذه الضغوطات، لأنه اللهجة اللي صرحوا فيها مش لهجة أنه مجرد رد رمزي، راح يكون رد جدي.
دكتور إبراهيم، الأحداث يمكن سبقتنا ومناقشنا مع حضرتك الاتفاق الجديد للمصالحة الفلسطينية اللي وقع عليه 14 فصيل بالعاصمة الصينية بكين، أبرزهم طبعا فتح وحماس بمشاركة فصائل منظمة التحرير. دكتور إبراهيم، هل هناك جديد بإعلان بكين قد يحقق المصالحة الفلسطينية على أرض الواقع؟
أنا عندي رأي من ناحية المصالحة، ما فيش انقسام بين الفلسطيني، في عنا مقاومة وفي عنا سلطة عندها اتفاقيات الأمن مع إسرائيل. مستحيل الجهتين يتوافقوا، لأنه نعرف أن السلطة عندها التنسيق الأمني مع إسرائيل، وإذا ما دام هذا التنسيق الأمني موجود مش رح يكون في المصالحة اللي احنا بنتوقعها. لا اعتقد انه الرئيس عباس رايح يتخلى عن السلطة ويطلب انتخابات وأشياء، لأنه عارف أنه مش راح ينجح وراح يترك الحكم. وإسرائيل بهمها أنه عباس يضل كرئيس ضعيف ما بتعطيه إلا الفتات يعني. فمن هنا بتلاقي أنه هذه المصالحة اللي حصلت في بكين إحنا بنرحب فيها، بس بتضلها ناقصة.
الأكاديمي الدكتور إبراهيم قعدان، العضو المؤسس لمجموعة السلام في سيدني، شكرا جزيلا على وقتك معنا اليوم وعلى قراءتك للمشهد الحالي. شكرا دكتور.
شكرا كثير، شكرا لكم.
اضغطوا على اللايك أو على الشير أو اكتبوا تعليقا. تابعوا SBS عربي 24 على الفيسبوك.